أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ومع العز يصوم شهرين متتابعين. ما زال الكلام في الكفارة الكبيرة المرتبة، وتقدم من المصنف أن أول خصال الكفارة الكبيرة المرتبة هي تعين العتق. يجب أولا اختيار العتق، فإن عجز عن العتق، أن لم يتمكن من عتق الرقبة، إما لعدم وجود الرقبة وإما لعدم وجود المال عنده، تصل النوبة إلى صيام شهرين متتابعين. الكلام يقع في صيام الشهرين المتتابعين. أولا يبين معنى الشهرين، كيف يتحقق الشهران، ثم يبين بعد ذلك معنى التتابع. يقول: المراد من الشهرين كما هو معلوم في كل مورد يطلق الشهر أو الشهران أو الثلاثة لفظة الشهر، كلما تطلق في مورد استعمالات الشارع أو المتشرعة تحمل على الأشهر الهلالية. دائما حينما يذكر الشهر في كلام الشارع أو في كلام المتشرعة يحمل على الهلالية، فالمراد من الشهرين شهران هلاليان. إذا ابتدأ بأول الشهر، إذا ابتدأ بأول مثلا رجب، أول يوم من أيام رجب رأى الهلال مثلا في الليلة الأولى وصام صبيحة الليلة، فصام أول يوم من شهر رجب، حينئذ هل يكتفى بشهر رجب كشهر واحد وإن كان ناقصا؟ نقول الجواب نعم. ليش؟ لأن إذا صام شهر رجب ووافق النقصان، كان ناقص مثلا، دخل شعبان في يوم 30 مثلا من رجب، وصار يوم 30 من رجب هو مثلا أول شعبان، حينئذ هذا يصدق عليه، إذا صام ذلك ينطبق عليه عنوان صيام الشهر، يقال صام شهرا. فإذا صام من أول الشهر، من أول رؤية الهلال، يكتفى بصيام شهرين وإن كانا ناقصين، وإن كانا ناقصين في العدد. فبالنتيجة راح يصوم مثلا 58 يوما لا 60 يوما مثلا، إذا تبين النقصان في كلا الشهرين. أما إذا ابتدأ في أثناء الشهر، لم يبتدئ مثلا من أول رجب، ما صام من أول رجب، صام مثلا من 10 رجب، من 15 رجب، حينئذ شنو اللي يسوي؟ لاحظوا، إذا صام من منتصف رجب مثلا، صام 15 يوما من رجب، فلا بد أن يلحظ الشهر الثالث، أو مو رجب، هذا المثال مو صحيح، راح يدخل شهر رمضان مثلا في جمادة الثانية، صام منتصف جمادة الثانية، لا بد أن يصوم نصفا من شعبان. استدعك الآن من رجب، هل نتحدث عن النصف من جمادة الثانية؟ إذا صام نصفا من جمادة الثانية لا بد أن يكمل الشهر الأول 30 يوما. قد صام من جمادة الثانية مثلا، صام 20 يوما، لابد أن يصوم 10 أيام مثلا من شعبان. أما بالنسبة إلى رجب حتى يكمل عنده الشهر الكامل بالنسبة إلى الأول، وأما بالنسبة إلى الثاني فإذا كان الثاني ناقصا اكتفى به، وإن كان تاما فلا شيء عليه. لابد أن يكمل الشهر الأول 30 يوما، وإن كان الشهر الأول مثلا ناقصا، ما يعتمد على نقصان الشهر الأول إذا لم يبتدئ من أول الشهر. نعم، إذا ابتدأ من أول الشهر قلنا يكتفي بالتسعة وعشرين عليكم السلام ويكتفي بالنقصان. أما إذا صام من بالأثناء، إذا صام من أثناء الشهر لابد أن يكمل الأول من الثالث، يكمل الأول 30 يوما. هذا المراد من الشهرين. ثم بعد ذلك يبين شنو المراد من الشهرين، حقيقة الشهرين أو شهر ويوم، تقدم هذا الكلام عنه. قال: ومع العجز عن العتق في المرتبة في الكفارة المرتبة، إذا عجز عن العتق عجز عن الخصلة الأولى انتقل إلى الخصلة الثانية، يصوم شهرين متتابعين. شنو شهرين؟ يقول هلاليين. وإن نقص إن ابتدأ من أوله، إذا ابتدأ من أول الشهر فيكتفى بهلاليين، وإن نقص هلاليان. قال وإن نقص إن ابتدأ، شو وقت إن نقص؟ يقول إن ابتدأ من أوله، إذا ابتدأ من أوله يكتفى بالشهرين الهلاليين وإن كانا ناقصين. ولو ابتدأ من أثنائه، هذا الفرض الثاني، إذا ما ابتدأ من أول الشهر، ابتدأ من الأثناء، يقول ولو ابتدأ من أثنائه، من أثناء الشهر الهلالي مثلا 10 أو 15 مثلا، أكمل ما بقي منه، أكمل ما بقي من الشهر، يعني الشهر الأول 30 بعد الثاني، بعد أن يفرغ من الثاني يكمل ما بقي من الأول 30. يعني صوم مثلا في مثالنا 10 مثلا من جماد الثانية، ويصوم بعد الثاني، الثاني منه رجب، يصوم بعد الثاني يعني في شعبان 10 حتى يكمل 30 من الأول، فراح يصير عنده تلفيق بين العدد اللي مأخوذ جزء من جماد الثانية وجزء من شعبان، وبين الهلالي اللي هو مثلا رجب اللي قد يكمل وقد لا يكمل. يقول ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه، هذا منه يعني من الأول اللي ابتدأ به، 30 بعد الثاني، 30 بعد الثاني يعني 30 من الثالث، يعني يكمل من الثالث ما يكون مجموعة 30، إذا صام 20 من الأول يصوم 10 من الثالث حتى يكمل 30. أكمل بعد بل أكمل ما بقي منه 30 بعد الثاني، وأجزأ الهلالي في الثاني. وأما بالنسبة إلى الثاني، الشهر الثاني يكفي الهلالي سواء كان ناقصا أو تاما، لأن هو بالنتيجة راح يصوم من أول رجب، فإذا كان رجب كاملا يصير المجموع 60، وإذا كان رجب ناقصا يصير المجموع 59، 30 ملفقة و29 من رجب. قال وأجزأ الهلالي في الثاني ولو اقتصر هنا. الآن راح يبين شنو المراد من الشهرين الهلاليين، شنو المراد من شهرين متتابعين. تقدم هذا في كتاب الصوم وذكرنا أن المراد من الشهرين هو شهر واحد ويوم وشيء، يوم أو أيام من الثاني. إذا صام شهرا كاملا وشيئا من الثاني هذا يعتبر شهران متتابعان كما دلت الروايات عليه. قرينا سابقا الرواية صحيحة الحلبي، قال والتتابع، من اقرأ كل الرواية، قال والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا من الشهر الثاني ولو يوما واحدا، هذا كافي في تحقق الشهرين المتتابعين. حينئذ بعد هو إلى أن يفرق الباقي، الباقي مثل 29 يوما، هاي 29 يوم الباقية إلى أن يفرقها ولا تقع متتابعة. قال ولو اقتصر هنا يعني فيما إذا ابتدأ في الأثناء، عندنا صورتين، أن يبتدئ في ابتداء الشهر وأن يبتدئ في الأثناء. هاي الصورة الثانية إذا ابتدأ في الأثناء، ولو اقتصر هنا يعني ما لو ابتدأ بالأثناء على شهر ويوم، إذا كان كذلك فحينئذ لابد أن يأتي بالعدد. إذا قال أنا أريد أكتفي بشهر ويوم، شهر ويوم، إذا ابتدأ بأول الشهر يكتفي بشهر رجب مثلا ويوما واحدا من شعبان، بقطع النظر عن رجب كان 30 أو 29، فبالنتيجة قد يصوم 30 يوم ويفرق الباقي. أما إذا ابتدأ بالأثناء، إذا ابتدأ بالأثناء بعد لابد أن يتعين عليه العدد، يكمل 30 ثم يصوم يوما آخر غير 30 فيتحقق التتابع. قال ولو اقتصر هنا على شهر ويوم، هنا يعني قلنا في الأثناء، إذا ابتدأ في الأثناء اقتصر على شهر ويوم تعين العددي فيه، هما يعني تعين العددي في الشهر واليوم، لابد أن يقتصر على العددي لأن هو ابتدأ من الأثناء، عددي يعني 30 ولا يكتفى بالهلالي، حتى إذا كان ناقص الشهر لابد أن يكمل 31 يوما. ثم قال والمراد بالتتابع، بعد أن فرغ من البيان الشهرين الآن يجي إلى التتابع، شنو المراد من التتابع؟ هذا اللي قلنا تبعا لصحيحة الحلبي، قال التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا من، يصوم شهرا سواء ابتدى من أول الشهر ويكمل بيوم أو يبتدي من الأثناء يكمل 30 ثم يضيف يوما آخر. قال والمراد بالتتابع أن لا يقطع هما، أن لا يقطع الشهرين ولو في شهر ويوم بالإفطار اختيارا، أن لا يقطع الصوم في ضمن الشهرين ولو على الأقل في شهر واحد ويوم من الشهر الثاني، هذا لابد أن لا يقطع هذا الصوم بإفطار اختياري ولو لأجل السفر، حتى إذا كان السفر مسوغ للإفطار، يقول أنا مسافر فيحرم علي السفر، نقول طالما كان السفر اختياريا يعني أنت أفطرت اختيارا هذا ممنوع، فإذا كان كذلك لابد أن تستأنف شهرين من جديد، لابد أن حينما ترجع من سفرك ما تبني على الصيام المتقدم، تستأنف صوما جديدا. قال والمراد بالتتابع أن لا يقطع هما ولو في شهر ويوم، لا يقطع بشنو؟ بالإفطار اختيارا ولو بمسوغه، ولو بمسوغ الإفطار كما في السفر، السفر الاختياري هذا مسوغ للإفطار، نقول هذا القطع ممنوع عنه، لابد أن لا تقطع بالسفر الاختياري كالسفر يعني اختيارا، هو قال الإفطار اختيارا كالسفر، السفر شنو؟ لابد أن يكون سفرا اختياريا، هذا إذا كان الإفطار اختياريا، إذا كان الإفطار اختياريا فلابد أن يبني على، لابد أن لا يبني على ما تقدم ويستأنف صوما جديدا. إذا صام شهرا وقبل أن يصوم اليوم من الشهر الثاني سافر سفرا اختياريا، نقول له هذا صومك المتقدم كله باطل، لابد أن تستأنف صوما جديدا شهرين متتابعين جديدين، هذا إذا كان السفر اختياريا. أما إذا كان السفر اضطراريا هو مضطر إليه عقلا أو عرفا، أو كان السفر واجبا شرعا، أو مثلا حاضت المرأة أو مرضة، هو نفس الصائم مرضة فقطع الصيام لا باختياره، أفطر لكن لا إفطارا اختياريا، إفطارا مضطرا إليه، حينئذ نقول له لابد أن تبني على ما تقدم بمجرد زوال العذر، الحائض ما أن تطهر وتغتسل لابد أن تبني على ما تقدم، ولا تفطر ولو يوما واحدا اختيارا، إذا أفطرت يوما واحدا ولو يوما واحدا اختيارا هذا يفسد الصوم المتقدم، لابد أن تكمل الصوم المتقدم بمجرد ارتفاع العذر. الذي يسافر سفرا مضطرا إليه أو سفرا واجبا شرعا لابد أن يكمل صومه بمجرد أن يرجع من سفره. قال ولا يقطعه، هذا في قبال القطع، هو قال ولا يجوز قطعه، لا يجوز قطع الصوم بالإفطار الاختياري ولو بالسفر الاختياري، الآن يقول لا هذا لا يقطعه إذا كان السفر اختياريا، إذا كان السفر اختياريا عفوا اضطراريا، إذا كان السفر اختياريا فلا يجوز القطع، أما إذا كان السفر اضطراريا فهذا لا يقطع الصوم، يبني على ما مضى. قال ولا يقطعه يعني لا يقطع التتابع أو لا يقطع الصوم غيره، غير منه، غير السفر الاختياري، لذلك احنا قيدنا أو غيره يعني غير الإفطار الاختياري، غير الإفطار الاختياري لا يقطع الصوم، لا يقطع التتابع، فإذا كان الإفطار اضطراريا هذا لا يقطع التتابع. قال ولا يقطعه غيره يعني غير الإفطار الاختياري كالحيض، هذا إفطار ليس اختياريا الحيض، والمرض والسفر الضروري، ضروري عرفا مثلا، والسفر الواجب، الواجب شرعا الضروري عرفا والواجب شرعا، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور، ما إن يزول العذر حتى يبادر إلى الصوم ويكمل صومه فورا من دون تراخي، من دون أن تقول الحائض مثلا أنا مثلا كنت مثلا في حيض 7 أيام خلي أسوي 8 أيام ثم بعد ذلك أصوم، هذا ما أن تفطر يوما واحدا حتى يبطل الصوم المتقدم. قال بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور، هذا إذا فاجأه السفر، هذا كله إذا كان السفر الاضطراري مفاجئا، إذا كان العذر مفاجئا، إذا كان العذر مفاجئا يجي هذا الكلام. نقول في صورة الإفطار الاختياري هذا لا شك في قطع الصوم وقطع التتابع، هذا خلينا نستبعده. أما في حالات العذر، في حالات مثلا السفر الواجب أو السفر المضطر إليه، هذا بنحوين، مرة يكون السفر مفاجئا، صحيح هو سفر اضطراري لكن في نفس الوقت يكون مفاجئا، يتصلون بي مثلا يقولوا لضروري مثلا تحضر إلى المكان الفلاني، صارت القضية الفلانية، فسفر اضطراري، ثانيا سفر مفاجئ، هذا يجي به الكلام المتقدم. نقول حينما يرجع من سفر الاضطراري المفاجئ لابد أن يكمل صومه ويبني على ما تقدم. أما إذا كان العذر مضطرا إليه، إذا كان السفر مضطرا إليه، سفر اضطراري لكن ليس بمفاجئ، هو يعلم أن بعد 10 أيام سيسافر سفرا اضطراريا، هو مثلا مستطيع للحج ويجب عليه أن يسافر للديار المقدسة، هو يعلم القافلة تنطلق مثلا بعد 10 أيام أو بعد 15 يوما، يقول أنا الآن أصوم شنو؟ أصوم كفارة، أصوم شهرين متتابعين، هذا الصيام باطل. ليش؟ لأن هذا صحيح سفر ضروري لكن هو يعلم من أول الأمر بطروي هذا الاضطرار، هذا السفر الاضطراري، فنقول له أنت لابد لك أن لا تصوم الآن لأن أنت قادر على الصوم مثلا بعد الرجوع من الحج، بعد أن ترجع من الحج أنت عندك شهرين متتابعة يمكن لك أن تصوم من دون فصل بين الشهرين، أما الآن أنت راح تضطر إلى سفر بعد فترة قصيرة وتضطر إلى قطع صومك وتتابع صومك، فلا بد من تأخير الصوم إلى ما بعد الحج مثلا. فكلامنا اللي كنا نقول سفر اضطراري ومرض وحيض، هذا كله إذا كان الاضطرار مفاجئا ولا يعلم بالاضطرار مثلا ابتداء سابقا، لا يعلم بالاضطرار، أما إذا علم بالاضطرار فلا يأتي هذا الكلام ولا يجوز أن يصوم في تلك الفترة، يؤجل الصوم إلى وقت آخر. قال أما لو علم به، قال هذا إذا فاجأ السفر، إذا فاجأ السفر، أما لو علم بالسفر، إذا علم بالسفر ابتداء قبل السفر، علم به، علم بالسفر أي سفر الاضطراري، قاعد نتحدث عن السفر الاضطراري، أما السفر الاختياري تقدم الكلام به واضح، قلنا كلامنا بالسفر الاضطراري السفر الاختياري يبطل المتابعة والصوم قطعا. قال أما لو علم بالسفر الاضطراري قبل الشروع، قبل الشروع في الصوم، قبل أن يشرع في الصوم هو يعلم، يقول أنا راح أسافر بعد 10 أيام، قال أما لو علم بالسفر الاضطراري قبل الشروع لم يعذر، لم يكن معذورا، يعني شنو لم يكن معذورا؟ يعني بعد زوال العذر بعد رجوعه من السفر لابد أن يستأنف صوما جديدا، لا يبني على ما تقدم. ليش؟ يقول للقدرة على التتابع في غيره، هو قادر على أن يتابع الشهرين في غير هذا الزمان، في زمان آخر، ولو بعد الرجوع من السفر يتمكن أن يصوم شهرين متتابعين. قال أما لو علم بالسفر الاضطراري قبل الشروع في الصوم لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما راح يجيب نظير، راح يجيب نظير، احنا كلامنا بالسفر الاضطراري الآن راح يجيب نظير آخر أيضا للعذر المضطر إليه لكن العالم به سابقا، اللي يعلم به سابقا، كما لو كان مثلا في شهر ذي القعدة ويريد أن يصوم شهرين متتابعين، في منتصف شهر ذي القعدة يقول راح أصوم شهرين متتابعين، وهو يعلم أنه هو مثلا بعد مرور فترة قصيرة لا تكفي للشهرين المتتابعين يحل العيد ويحرم صوم العيد. هذا أيضا نقول له أنت غير معذور، ولا تبني على ما مضى بعد العيد، بل لا بد أن تستأنف صوما جديدا. قال كما لو علم بدخول العيد. هذا نظير مو مثال، لأن احنا قاعد نتحدث عن السفر الاضطراري، جابنا العيد، هذا العيد يشترك مع السفر الاضطراري في العذر في المعذورية، لكن المعذورية المعلومة سابقا، كما في السفر الاضطراري المعلوم سابقا، وكما في العيد، العيد عذر مانع من الصوم لكن معلوم سابقا للمكلف. كما لو علم بدخول العيد فهو أيضا قادر على التتابع في غيره، نقول له وراء العيد خليه يفرغ العيد، يخلص العيد ثم أنت صوم الشهرين المتتابعين. بخلاف الحيض، هذا كل كلامنا كان في السفر الاضطراري وفي العيد مثلا من الأعذار. أما بالنسبة إلى الحيض، تقول أنا أعلم مثلا بعد 20 يوم تجي العادة مثلا للمرأة، وهي دائما هكذا كل ما تريد الصوم شهرين متتابعة هي تعلم بطرو العذر، هذا العذر المخصوص. نقول الحائض تختلف عن المسافر سفرا اضطراريا، الحائض تختلف عمن حل العيد عليه قبل أن يكمل الشهرين. شنو الفارق؟ شنو الفرق؟ نقول الفرق أن المسافر سفرا اضطراريا هذا متمكن قادر على التتابع في غيره، في غير هذا الزمان قادر على التتابع. نقول له وراء العيد أنت صوم شهرين متتابعين، بعد مثلا رجوعك من السفر صوم الشهرين المتتابعين. اللي علل الشارح قال للقدرة على التتابع في غيره. أما بالنسبة إلى الحائض، الحائض لا، هاي القضية مستمرة مع الحائض، هاي قضية الحيض مع المرأة مستمرة، هي غير قادرة على التتابع في غيره. تقول أنا أفرض مثلا أخرت الصوم في هذا الشهر مثلا لحلول العادة بعد 10 أيام أو 15 يوما، بعد العادة أيضا لا أتمكن من أن أصوم مثلا شهرين متتابعين، فهي غير قادرة على التتابع في غيره بخلاف المسافر وبخلاف حالة العيد، هو قادر على التتابع في غيره. إن قلت إذا كان المانع هو مثلا الحيض فلتؤجل الصوم الشهرين المتتابعين إلى سن اليأس، إلى أن تفرغ مثلا من الحيض، بعد سن اليأس هي قادرة على أن تصوم شهرين متتابعين بعد سن اليأس، ولا تفاجئ بالحيض إذ لا حيض بعد سن اليأس، فخلي تأخر الصوم. هم نقول قادرة على التتابع في غيره، نقول هذا بمحذور، يعني أن تؤخر الصوم شهرين متتابعين إلى سن اليأس هذا فيه محذوران. محذور الأول يعود لنفس التكليف، نقول هذا تأخير الشهرين المتتابعين إلى ما بعد سن اليأس هذا فيه مخاطرة بالشهرين المتتابعين. من قال أن المكلفة اللي الآن عمرها مثلا 15 سنة هي قادرة ومتمكنة من الصوم وستبقى وسيمتد العمر بالمكلفة إلى سن اليأس 50 سنة أو 60 سنة على الخلاف المتقدم؟ هذا فيه تضييع ومخاطرة وتفويت للتكليف، هذا به تغرير بالتكليف، تغرير يعني مخاطرة وتفويت للتكليف، هذا من ناحية التكليف. من ناحية المكلفة نفسها، تقول أنا الآن أريد أصوم، أنا الآن مثلا شابة صغيرة عمري 15 سنة أريد أصوم، أتمكن من الصوم شهرين متتابعين، أما أن أتأخرون الصوم إلى ما بعد 50 أو 60 بعد أن أضعف ويمضي بي العمر هذا إضرار بي. أنا مكان ما أصوم الآن وعمري 15 سنة أصوم بعد 60 سنة، هذا بي نحو إضرار وبي نحو تضعيف وتوهين لي المكلف. فمن ناحية التكليف بتضيع للتكليف، من ناحية المكلف، من ناحية المكلفة نفسها هذا بإضرار على المكلفة، هي بإمكانها أن تصوم الآن عمرها مثلا 10 سنين وتضعف عن الصوم بعد مثلا 50 أو 40 سنة. قال بخلاف الحيض، هذا قلنا أما لو علم بالسفر قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد يعني شنو أيضا لم يعذر. بخلاف الحيض الحائض تكون معذورة، تكون معذورة حتى إذا علمت بمفاجأة الحدث بعد أيام قليلة، نقول خلي تصوم، خلي تبتدئ بشهرين وبعد الحيض تكمل شهرين فورا من دون تراخٍ. قال بخلاف الحيض للزومه في الطبيعة عادة، للزوم الحيض في الطبيعة عادة، هي طبع المرأة استمرار الحيض، هذا أمر طبيعي، أمر عادي، لذلك تسمى العادة عادة، هي لا تترك الدم لا يترك المرأة في شهر واحد حتى أنت تقول خلي تنتظر، هي قادرة على التتابع في غيره، هي ليست بقادرة على التتابع في غيره. قال بخلاف الحيض للزومه، للزوم الحيض في الطبيعة عادة، والصبر، هذا جواب عن إن قلت خلي تأخر القضية إلى سن اليأس. قال الصبر إلى سن اليأس تغرير بالواجب، أن انتظري الآن بعد 40 أو 50 سنة وصومي شهرين المتتابعة، هذا فيه تغرير ومخاطرة وتفويت للواجب، لأن قد تموت مثلا بعد سنة أو سنتين أو 10 أو 20 سنة. تغرير بالواجب وإضرار بالمكلف، إضرار بالمرأة اللي أنت تقول خلي تنتظر إلى سن اليأس، هي الآن قادرة على أن تصوم، أنت تقول لها أجل الصوم إلى بعد 40 أو 50 سنة، هذا بنحو إضرار، هي تضعف عن الصوم بعد تلك الفترة، وإضرار بالمكلف، وتجب فيه، تجب في الصوم. إحنا الآن قاعد نتحدث عن عما لو عجز عن العتق وتصل النوبة إلى الصوم، نقول الصوم عبادة من العبادات، صوم الكفارة عبادة من العبادات، وكل عبادة مشروطة بالنية، فتجب في صوم الكفارة النية، ويجب التعيين، لابد أن يعين، يقول أصوم مثلا صوم الكفارة شهرين متتابعين، كفارة للإفطار العمدي، للجمعي مثلا، للظهار، لقتل الخطأ ونحو ذلك. قال وتجب فيه النية والتعيين كالعتق، كما أن العتق اللي ما قرينا يجب فيه النية، هم عبادة يجب فيه النية والتعيين، الشهرين أيضا كذلك. وما يعتبر في نيته يجتجب في النية أولا التعيين، ثانيا عفوا وتجب فيه في الصوم أولا النية، ثانيا التعيين، ثالثا ما يعتبر في نيته، هذا معطوف على فاعل تجب اللي هو النية، كما تجب النية أولا ويجب التعيين، ثانيا يجب ما يعتبر في النية، شنو اللي يعتبر في نية الصوم أو في نية العتق، شنو اللي معتبر، الخلوص والقربة والقصد الوجه مثلا، إذا قلنا بقصد الوجه، كل ما يعتبر في النية، في نية العتق يعتبر في نية الصوم. قال وما يعتبر في نيته يعني في نية العتق ولو نسي النية ليلا، إذا نسي النية ليلا، هو صام مثلا 10 أيام ثم في اليوم 11 نسي أن ينوي صوم الكفارة، اتقدم في كل صوم واجب معين أو في كل صوم واجب تكون النية وقت النية إلى الزوال، فنقول له أنت نسيت النية في الليل بعد الفجر بعد طلوع الشمس، حينما تتذكر قبل الزوال تجدد النية. أما لو استمر النسيان، استمر النسيان إلى ما بعد الزوال، حينئذ تنتهي نية الصوم الواجب، امتداد نية الصوم الواجب إلى الزوال، ما بعد الزوال بعد ما عندنا نية لصوم واجب فلا يصح منه الصوم، هذا صوم هذا اليوم لا يكون صحيحا، فلا يصوم هذا اليوم بنية الكفارة. لكن نسأل نقول هذا إذا نسي النية ولم يتذكر إلا بعد الزوال، هذا يعد قطعا للتتابع؟ إذا قلت هو صام 10 أيام، هذا اليوم 11 لا يحسب، هذا قطعا بعد اليوم الحادي عشر لابد أن يستأنف صياما جديدا لو يبني على ما تقدم. نقول هذا ينطبق عليه الكلام المتقدم، هذا إفطار لعذر مفاجئ، هو لا يعلم في اليوم الحادي عشر راح يفطر، هذا إفطار لعذر ومفاجئ غير معلوم سابقا، هو غير مسبوق بالإفطار في اليوم الحادي عشر حين شروعه في الصوم، هو إفطار لعذر مفاجئ. وقد تقدم أن العذر إذا كان مفاجئا لا يوجب الإخلال بالتتابع، هذا تماما شأن من سافر مفاجئة، سافر اضطرارا فجأة، شنو حكمه؟ قلنا يكمل بعد أن يرجع من سفره، شأن الحائض، شأن المريض، شأن من سافر سفرا اضطراريا، لأن النسيان عذر، هو حال النسيان معذور، فلم يصم يوما من أيام الشهرين المتتابعين لعذر مفاجئ، نقول له تبني على ما مضى بعد ارتفاع العذر. قال ولو نسي النية ليلا جددها إلى الزوال إلى أن تزول الشمس، فإن استمر النسيان إليه إلى الزوال، يعني إجا الزوال وهو ناس، فإذا أراد أن يجدد لابد أن يجدد بعد الزوال، نقول له تنتهي نية الصوم الواجب عند الزوال، فإن استمر إليه لم يجزئ أو لم يجز ولم يقطع التتابع. هذا جواب عن السؤال الثاني، قلنا لا بس يفطر لا يصوم لا يحتسب إليه، لكن هذا يقطع التتابع أو لا؟ يقول ولم يقطع التتابع على الأقوى، هذا النسيان لا يقطع التتابع، عذر وغير معلوم مفاجئ، هذا لا يقطع التتابع بعد أن يرتفع العذر يستمر في صومه. هذا تمام الكلام في الخصلة الثانية، خصلة الصوم. إذن عتق تقدم وصوم، بعد ذلك إذا عجز عن الصوم، لم يتمكن من الصوم، عتق رقبة ما موجود، هو قتل خطأ، عتق رقبة ما موجود في أزمنتنا، صوم لم يتمكن من الصوم، شيخ كبير وغير قادر على الصوم لم يتمكن من الصوم، إما لأن الصوم بمشقة أو لأن الصوم مثلا يحدث بالنسبة إليه مرضا أو يضاعف عنده بعض الآلام أو الأمراض، هو لا يتمكن من الصوم، على كل حال ينتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. قال المصنف ومع العجز يعني عن الصوم يطعم 60 مسكينا. الشارح يقول هذا الإطلاق من المصنف في غير محله، أنت تقول إذا لم يتمكن من الرقبة يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يتمكن من الصوم يطعم 60 مسكينين، هذا يطعم 60 مسكينين، هذا على إطلاقه ليس بصحيح، الإطعام مو دائما يكون 60 مسكينا، قرينا بعض الكفارات الإطعام إنما يكون مثلا 10 كما في كفارة اليمين وكما في كفارة إفطار صوم القضاء بعد الزوال، يطعم 10 مساكين إما على نحو التخير وإما على نحو التعيين. فإطلاق المصنف للكلام أن يطعم 60 مسكينا، هذا 60 مسكينا هذا على إطلاقه ليس بصحيح، كان المفروض يقول ومع العجز عن الصوم ينتقل إلى الإطعام، وإطعام كل شيء بحسبه، مرة يكون 60 مرة يكون 10، فإطلاق كلام المصنف في غير محله، لذلك المصنف يقول أنا أحتاج إلى تقييد عبارة الشارح، يقول أحتاج إلى تقييد كلام المصنف بقيد أنا أضيفه حتى تصح العبارة، حتى يكون مشمول فقط لمقصوده، ثم بعد أن يقيد يعتذر عن المصنف، يقول المصنف إنما لم يقيد وأطلق كلامه، قال إطعام 60 مسكينا مطلقا اللي يصح في بعض الكفارات ولا يصح في بعض، يعتذر عن إطلاق المصنف، يقول المصنف تقدم منه في أول بحث الكفارات عدد الكفارات، قال عندنا كفارات مرتبة كفارات مخيرة وكفارات جمعت بين الوصفين وكفارات جمع، عندنا 4 أقسام، هو فصل الكلام فاعتمد في إطلاقه الآن على تفصيل المتقدم، أنت تفهم من يقول إطعام 60 مسكينا، أنت تعلم مثلا في قتل الخطأ وفي الظهار، لا مطلقا بما يشمل مثلا اليمين وكفارة اليمين وكفارة إفطار القضاء ما بعد الزوال، من خلال قراءتنا السابقة وتفصيل المصنف السابق احنا نعلم شنو مراده، فإطلاقه لا بأس به، لا بأس بإطلاق كلام المصنف. قال ومع العجز، شوف شلون نطلع الكلام هذا، قال ومع العجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، اجى الشارع اضاف هذا القيد، يقول فيما يجب فيه ذلك، فيما يجب فيه ذلك، مو مطلقا، لا في خصوص ما يجب فيه 60 اطعام 60، ذلك يعني اطعام 60، هذا في خصوص ما يجب فيه اطعام 60. شنو اللي يجب فيه اطعام 60؟ مثلا قتل الخطا، قتل الخطا كفاره مرتبه، اطعام عتق رقبه، صيام شهرين، ثم بعد ذلك اطعام 60 مسكينا، كما قرينا اول الكفارات الكفاره المرتبه، قتل الخطا يجب يتعين عليه عتق الرقبة، فإن لم يتمكن ينتقل إلى الشهرين، مو ابتداء هو يقول أنا الآن موجود عندي طعام فأطعم، لا، نقول له أنت لابد أن تبحث عن الرقبة، فإن عجزت فصيام شهرين، فإن عجزت فإطعام 60 مسكينا كما في قتل الخطأ. يقول فيما يجب فيه ذلك، مثل إيش؟ ككفارة شهر رمضان وقتل الخطأ والظهار والنذر. راح نرجع إلى أمثلة الشارح، احنا ذكرنا مثال واضح، خلينا نقرأ بالبداية اللي مر علينا في أول صفحة. قال الكفارات في المرتبة كفارة ظهار وقتل الخطأ وخصالهما، خصال كفارة الظهار وقتل الخطأ كذا وكذا، وذكر الخصال الثلاثة. قال ومع العجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا فيما، هاي أكو يا ساقطة في نسختنا شيخنا، فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان إلى آخر أمثلته، لا مطلق المرتبة، هذا اعتراضه، يقول له مو مطلق المرتبة يجب في المرتبة صيام أطعام 60 مسكينا، لا، بعض المرتبة يجب مثلا الأطعام 10 مساكين كما في قضاء شهر رمضان. قال وفي كفارة جزاء الصيد، عفوا، قال كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان، هذا كلام المصنف، كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام 10 مساكين، ثم قلنا شنو هاي ثم، يعني ترتيب، ثم صيام 3 أيام، فعندنا كفارة مرتبة لكن الواجب هي إطعام 10 مساكين مو 60 مسكينة، لذلك هو قاعد يشكل عليه، يقول له لا مطلق المرتبة، مو مطلق الكفارة المرتبة يجب فيها إطعام 60 مسكين، لا، بعض الكفارة المرتبة يجب فيها إطعام 10 مساكين، هكذا بالنسبة إلى كفارة اليمين، كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يتمكن صام 3 أيام، هاي كفارة جمعت كما قرينا، جمعت بين الوصفين التخير أولا ثم الترتيب، فهي كفارة مرتبة، ومع ذلك الترتيب كان فيها بالإحاض 10 مساكين مو 60 مسكينة، فليش تقول يا مصنفنا إذا عجز ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا؟ لا تقول 60 مسكينا، قول أطعام فقط، وإطعام كل شيء يختلف به حسب المورد، لذلك هو قيد قال فيما يجب فيه ذلك، يعني إطعام 60 مسكينا لا مطلق المرتبة، فإنه في كفارة، فإن الإطعام في كفارة إفطار قضاء رمضان وكفارة اليمين إطعام 10 مو إطعام 60، هذا إشكال الشارح. ثم بعد ذلك الشارح يعتذر عن المصنف، يقول وأطلق المصنف إطلاقه لا بأس به، صحيح هو بنحو من المسامحة لكن مع ذلك يمكن أن يعتذر عن إطلاقه. قال وأطلق الحكم، يعني أطلق المصنف الحكم وما قيد فيما يجب فيه ذلك، اتكالا واعتمادا على ما علم سابقا من تفصيل الكفارات. هو أطلق كلامه هنا اعتمادا على ما علم. ثم نرجع إلى أمثلته. شنو قال الكفارة المرتبة؟ العتق والصيام شهرين والإطعام 60 مسكينا. هاي خاصة كما قرينا في قتل الخطأ وفي الظهار، كفارة الظهار. أما بالنسبة إلى كفارة إفطار يوم من شهر رمضان فهي كفارة مخيرة مو مرتبة. هو مثل قال ككفارة شهر رمضان. هكذا بالنسبة إلى النذر، النذر كفارته كما تقدم أيضا مخيرة وليست بمرتبة. فتمثيل تمثيل الشارع بكفارة شهر رمضان والنذر هذا مو اعتمادا على قوله، اعتمادا على قوله هو هذا اللي ذكرناه. هو قال في كفارة شهر رمضان مخيرة على أصح القولين مو مرتبة. هكذا بالنسبة إلى كفارة النذر، فإنما ذكر إفطار شهر رمضان والنذر على أقوال أخرى، على القول الآخر في إفطار شهر رمضان وعلى قول آخر أيضا في النذر. أما على رأيه هو قال لا، هاي ليست بمرتبة، هي مخيرة، فتمثيل على رأي غيره هذا سهل الأمر. زين، إذا اتضح الآن هذا، إذا اتضح خلال هذا الكلام أن كلام المصنف مطلق وكان ينبغي إلى أن يقيده، والشارح تبرع بالقيد ثم بعد ذلك اعتذر عن إطلاقه في مورد التقييد، إطلاق كلام المصنف والحال أن المصنف كان ينبغي إلى أن يقيد. أقول هذا الكلام من الشارح في غير محله. أصلا هذا الإطلاق، دعوة الإطلاق، إطلاق كلام المصنف وإطلاق كلام المصنف ليس بصحيح ونحتاج إلى تقييد، وقيد هو بقيد ثم اعتذر، هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ لأن إحنا أصل كلامنا في الكفارة، شوية لاحظوا، في الكفارة المرتبة التي يتعين فيها أولا العتق. هذا كلامنا، كلام الشارح الآن، كلام المصنف من يوم أمس وإلى الآن، من العتق وإلى الآن. وين قاعد يتحدث؟ ما قاعد يتحدث في مطلق الكفارات، قاعد يتحدث في الكفارة المرتبة بين قوسين الكبيرة اللي يتعين بها الخصلة الأولى العتق. وهذا وين خاص؟ هذا خاص فقط في هاي الأمثلة اللي ذكرها، القتل الخطأ والظهار والصوم في رمضان والنذر على قول، وما يشمل أصلا، ما يشمل أصلا كفارة اليمين، ولا يشمل أصلا كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. حتى أنت تقول لابد من قيد حتى يحترز عن هذين، ليش؟ لأن في كفارة اليمين ما عندنا عتق رقبة متعينة، ما عندنا هيك، ما عندنا تعين لعتق الرقبة، هذا أولا. وفي القضاء ما عندنا أصلا عتق، ما عندنا في قضاء شهر رمضان في الإفطار بعد الزوال أصلا عتق ما عندنا. فهو كلامه قاعد يتحدث يقول إذا وجب العتق فلابد من أن يكون متمكنا من العتق إما عينا أو ثمنا، فإن عجز انتقل إلى شنو؟ انتقل إلى صوم شهرين. ما عدنا في كفارة اليمين صوم شهرين، ما عدنا في كفارة الإفطار بعد الزوال صوم شهرين. فهو أصلا هذا المورد اللي أنت احترزت عنه هو أصلا خارج من قبل أن تذكر هذا القيد. فإطلاق كلام المصنف في محله، أصلا مو المصنف يحتاج إلى قيد حتى نجي إحنا نعتذر عن المصنف، نقول إطلاق المصنف في محله اعتمادا على ما تقدم. لا، هو أصلا كلام المصنف ابتداء هو قال ويتعين العتق، قاعد يتحدث عن كفارة مرتبة كبيرة، مو عن مطلق الكفارة المرتبة حتى أنت تدخل اليمين وتدخل مثلا الإفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال. هو قاعد يقول ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا، إما أن الرقبة تكون عنده تحت إيده أو عنده بالسبب. يعني شنو بالسبب؟ يعني بالسوق الرقاب مبذولة، الأموال موجودة، هو عنده سبب الرقبة، يمكن أن يشتري الرقبة. هو يتحدث عن يتعين العتق في المرتبة، إذن قاعد يتحدث عن مرتبة ومرتبة يتعين العتق في الكفارة، في الكفارة المرتبة، كفارة مرتبة متعين العتق فيها. هو منه؟ ما عندنا إلا قتل الخطأ والظهار، وأضاف هو مثالين آخرين على قول على غير قوله. أما كفارة اليمين ما عندنا تعين للعتق، كفارة الإفطار القضاء أيضا ما عندنا تعين للعتق. هو قاعد يتحدث عن كفارة أولا عتق رقبة ثم صوم شهرين. صوم شهرين وين عندنا؟ ما عندنا في كفارة اليمين صوم شهرين، ما عندنا في الإفطار في قضاء شهر رمضان صوم شهرين متتابعين. حتى أنت تجي تقول لما وصل للإطعام لابد أن يقيد الإطعام في خصوص الصور اللي يحترز عنها، يحترز بواسطتها عن اليمين عن القضاء. لذلك إطلاق كلام المصنف أصلا هو صحيح، أصل إطلاق كلام المصنف صحيح ولا نحتاج إلى تقييد. ثم قال إما إشباع أو تسليم مد، هذا يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.